يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يحيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله قاهر الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستقرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأزكى وأنمى وأطيب وأظهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت وأظهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على البضعة الطاهرة الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي وجدك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعبد المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك تخلف في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مثل له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزك به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن التقوى والصدق خصلتان متداخلتان. الصدق والصادقون هم أهل التقوى، والصدق بها يبلغ الإنسان التقوى. فيا عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والأنبياء هم الصديقون، والأئمة هم الصديقون، والأولياء هم الصديقون، هم الذين صبروا وصدقوا مع الله في القيم. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ببركة الصدق، لم يبدلوا الطريق ولا المنهج، ثبتوا واستمروا على المنهج. طريق الحسين هو طريق الصدق، هو أهل الصدق. يا عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الحسين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن الحسين هو أمير الصادقين، ومن يسير على نهج الحسين هم أمراء الصدق. يا عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وأصلحوا أنفسكم وأصلحوا دنياكم، فإن الصادقين هم المفلحون، وهم الذين يكونون ويعيشون مع المصلحين ومن أجل الإصلاح. فيا عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع المصلحين، اتقوا الله وكونوا صالحين، بل اتقوا الله وكونوا من المصلحين. حينما تكونوا من الصادقين تكونون من المصلحين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن نهج الصادقين هو الإصلاح دائما وأبدا، في كل المجالات، في كل الأزمنة، في كل مكان. ولذلك خرج الحسين، خرج من أجل الإصلاح، من أجل أن يصلح الأمة، من أجل أن يظهر معالم الدين ويظهر الإصلاح والصلاح، من أجل أن يقتلع الظلم، من أجل أن يقتلع الجو، من أجل أن يقتلع الفساد، من أجل أن ينشر الإصلاح في هذه الأمة. لم أخرج أسرا ولا فقيرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب. هذه رسالة الحسين تلخصت في الإصلاح عن طريق المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية السياسية، المسؤولية الثقافية، المسؤولية الدينية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم أخرج أشرا ولا فطرا، إنما خرجت من أجل طلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه رسالة الحسين. الحسين يقول: اللهم إنك تعلم. صادق بينه وبين الله، ليس شعار يرفع ولا تلقى. قلب مندفعة بالإرادة، مصبوغة بالصدق والإخلاص. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن مكانا منا تنافسا في سلطان، ولا التماسا من فضول الحطام. القضية مو قضية زعامة، قضية مو قضية مصلحة شخصية، مو من أجل الثراء المادي ولا تسلم السلطة. القضية أكبر من ذلك بكثير، بل لا تقارن. ولكن ما هو الهدف؟ ما هي الرسالة التي خرج من أجلها الإمام الحسين؟ ما هي الرسالة التي من أجلها حل الإمام الحسين إحرامه من حج بيت الله، وتوجه متيمما إلى العراق؟ من أجل ماذا؟ هل من أجل السلطة؟ هل من أجل الزعامة؟ هل من أجل الحكم؟ هل من أجل المال؟ هل من أجل السيطرة على الناس؟ هل من أجل العبث بعقول الناس؟ أبدا، ما شاء الله أن يكون الحسين كذلك، إنما هو ميراث من ميراث الأرض يريد الإصلاح. ولكن
لنري المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك. إذن القضية قضية قيم، قضية مبادئ، قضية معالم الدين، مقدسات الشريعة، الكرامة، العدالة، الحرية، السعادة، هذه هي القيم، العبودية لله، تكافؤ الفرص، الإخلاص لله، الاقتلاع من الدنيا. الناس عبيد الدنيا. يريد الإمام أن يطرح هذه الروح المريضة التي تستعبد بالدينار والدرهم، يريد أن تكون النفس عزيزة، ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك. قضية ابتلاء الظلم لا بد من استقرار الأمن. إذن الخروج من أجل نشر العدالة، من أجل نشر الأمن، ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك، فإنكم إن لم تنصرونا. نحن اليوم يخاطبنا الحسين ويطلب منا النصر في منهجه ومبدئه من خلال الالتزام بتلك القيم. نصرة الحسين بالأمن في معركة كربلاء، ونصرة الحسين في كل زمان بنصرة قيمه، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. إذن لابد أن يكون الإصلاح في كل زمان، في كل أرض، كل يوم لابد أن نمارس الإصلاح، لابد أن نجعل الإصلاح صبغة حركتنا، صبغة سلوكنا، صبغة أفكارنا. لابد أن تصطبغ الأفكار والسلوكيات والأعمال بالإصلاح، أن تتصف بأنها تصلح المجتمع، تصلح الإنسان، تصلح البلاد. وإن لم ننصر الحسين في إصلاحه، في قيمه، ماذا ستكون النتيجة؟ فإنكم إن لم تنصرونا وتنصفونا فيظلمة عليكم، وعملوا على أطفاء نور نبيكم. هنالك يكون القوة للظالم، السيطرة للظالم، الحكم للظالم، الهيمنة للظالم، الإعلام للظالم، وما شابه. قوي الظلمة عليكم وعملوا في إطفاء نور نبيكم. وهؤلاء الظلمة لا يمكن أن يبقوا إلا من خلال إطفاء نور القيم. لا بد أن ينشرون الفساد، لا بد أن يقتنعون العفة، لا بد أن يدوسون العدالة، لا بد أن يأمعوا الحرية، لا بد أن يجعلوا الإنسان عبدا للدنيا للأهواء والشهوات، لا عبدا لله. بهذا يطفى نور الله، بهذا يطفى نور النبوة. وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. هذه آخر مقطع في رسالة أرسلها إلى أهل الكوفة وهو خارج متوجه من بيت الله إلى العراق، حينما علم بأن أهل الكوفة نكصوا وانقلبوا على مسلم عقيل. هذه رسالة يبين فيها أهدافه، ويبين أن الأمر بالمعروف هو أصل الدين، الإصلاح المصبوغ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الإمام الحسين: فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه، لعلمه أنها إذا أديت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع رد المظلوم ومخالفة الظالم وقسمة الفيء والغنائم وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها. لكن هل نحن نستجيب للحسين في رسالة الإصلاح؟ هل نحن مصلحون؟ إن الإصلاح هو جوهر الدين، الإصلاح هو صفاء النفس من خلال الإصلاح. فأعبد الله، اتقوا الله وكونوا من المصلحين، ممن يشارك في إصلاح الأمة، ممن يتحمل مسؤولية الإصلاح. إنما الإنسان الرسالي هو الذي يحمل رسالة الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه رسالة الأنبياء، هذه رسالة الحسين، هذه رسالة المؤمنين، إنها رسالة الإصلاح. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. طريقة الإصلاح لا بد أن تكون من الله، لا يطاع الله من حيث يعصى. لا يصلح بالظلم، لا تصلح الأمة بالفساد، لا تصلح الأمة بالكذب، وإنما لا بد أن تكون الوسيلة صالحة كما هو الهدف صالح. بالإصلاح نحفظ أمتنا، نحفظها من الهلاك. ما وما كان الله معذبهم، الله سبحانه وتعالى لا يعذب الأمم حينما يستغفرون وحينما يكونوا مصلحين. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أمة قرية مجتمعا أمر المترفين بالإفساد حتى يتحقق عليهم العذاب وينزل عليهم العذاب بسبب ترك الإصلاح. فإذا لابد أن نعيش الإصلاح دائما وأبدا، وفي هذه الأيام حيث نحن على عتبات ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه الذي استشهد من أجل الإصلاح، هدفه الإصلاح، قدم نفسه ودمه الطاهر الزكيه من أجل إصلاح الأمة. إنما خرجت لطلب الإصلاح ونظهر الإصلاح في بلادك، هذا هو الإصلاح. إذن لابد أن يمارس كل واحد منا هذا الدور، إن كنا نحن من أتباع الحسين، إن كنا من شيعة الحسين. التشيع يتحقق من خلال حملة الرسالة، من خلال أتحمل المسؤولية الإصلاح، إصلاح الأمة، إصلاح النفس، الإصلاح الجذري، الإصلاح الشامل، الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الدائم. لا بد إذن أن نمارس دور الإصلاح وأن نشارك في عملية الإصلاح. لا بد أن نشارك بالقول وبالفعل. لا بد أن يمارس كل واحد منا دورة من موقعه من أجل إصلاح الأمة في جميع المجالات. لا بد إذن أن نمارس الإصلاح، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الديني، الإصلاح الثقافي، الإصلاح الأسري، الإصلاح الثقافي، الإصلاح الاقتصادي. لا بد أن نمارس الإصلاح، لا بد أن نشارك في عملية الإصلاح بالقول والفعل. لا بد كل واحد منا في أسرته أن يمارس دور الإصلاح كأب. لا بد أن يصلح علاقته مع أسرته، مع زوجته، مع أولاده. لا بد أن يختار الطريق الصالح، لا بد أن يقتلع الظلم. كفى ظلما للزوجة، وكفى ضربا للزوجة، وكفى طغيانا في بيت الأسرة. إذا لا بد على الزوج أن يمارس دور الإصلاح، أن يبدأ بإصلاح علاقته داخل أسرته. وهكذا المعلم لا بد أن يقوم بعملية الإصلاح في علاقته مع تلاميذه. كفى هذه العصافير التي ترفع، لا بد أن يرميها جانبا، لا بد أن يقتلع إرهاب الطالب ويرمي به بحرا، لا بد أن يأمن الطالب من مدرسه. كفانا إرهابا في داخل البيت إرهاب، في داخل مدرسة إرهاب، في الشارع إرهاب، في نطاق الدولة إرهاب، على نطاق النظام الدولي إرهاب. كفانا إرهابا وتخويفا لبعضنا بعضا. لا بد أن نصلح علاقتنا، سلوكنا، أمرنا. وهكذا لا بد أن يصلح الغني وضعه مع الفقراء، وهكذا لا بد أن يصلح الحاكم وضعه مع محكوميه. لا بد أن تكون هناك عملية إصلاح واضحة، عملية الإصلاح لا بد أن تكون شفافة، لا بد أن يكون هناك وضوح، لا بد أن يكون هناك احترام للإنسان باعتباره إنسان. الناس سلطان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. بهذه الروح الإنسانية نصلح جميع الأوضاع. أما أن يكون هناك تمييز، أن تكون هناك تفرقة، أن يكون هناك ظلم، أن يكون هناك اختلاف، أن يكون هناك توافقات، أن يكون هذا هو عين الفساد. إذا أردنا الإصلاح لا بد أن نقتلع بذرات الفساد، بوادر وبذرات الفساد لا بد أن نقتلعها، ولا بد أن يبدأ الإصلاح من الأعلى، من السلطة السياسية. يبدأ الإصلاح ثم يمر عبر مؤسسات الدولة من دوائر حكومية ومدارس ومستشفيات، مرورا بالبيت والمجتمع، ختاما بالنفس وبدءا بالنفس أيضا. يبدأ الإنسان إصلاح نفسه ويختتم بإصلاح نفسه. لا بد إذا أن نشارك المشاركة في الإصلاح، لا تقول أنا لا أتمكن، أنا لا أستطيع، أنا واحد، أنت واحد وأنا واحد، نكون اثنين ثم نكون أربعة ثم نكون مجتمع ثم نكون أمة مقتدرة. حينما تكون إرادة الإصلاح في داخل أنفسنا، صبغت حركتنا، صبغت أفكارنا، أن نصلح وضعنا في علاقتنا مع بعضنا، مع أعدائنا، مع مخالفينا، مع الجميع، لابد أن يكون الإصلاح هو الأساس. لابد أن نصلح إذن، لابد أن يصلح الوضع السياسي على المستوى السياسي، لابد أن يصلح، لابد أن يكون هناك اعتراف بالحريات للجميع، لابد أن يكون هناك اعتراف بحق الاعتقاد للجميع. أما تسلب طائفة بأكملها من الاعتراف بشرعيتها بمذهبها، لا يمكن أن يتحقق الإصلاح مع وجود إنكار لطائفة بأكملها، لا يمكن. القرآن وهو كتاب الله يعترف بالجميع الوافق والمخالف. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. الرغم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن هناك وجود، هناك أهل كتاب ليسوا سواء. هناك من أهل الكتاب من هو مؤمن، من يأمر بالمعروف، من ينهى عن المنكر، لا بد أن يعترف بمكانته وباحترامه. وهكذا لا بد أن يكون هناك اعتراف بوجود الآخر. هناك طوائف إسلامية متعددة، إنكار طائفة لا يمكن أن يحدث الإصلاح، بل يبقى الجميع في حالة ضعف ومستهدف من الأعداء. إذا لا بد أن يكون هناك اعتراف بوجود الآخر، مو بقرار رسمي فقط، وإنما في تفكير الإنسان لا بد أن يعترف أن هناك منافس له، مخالف له، مخاصم له، وكيف يتعامل معه وفق قيم الشريعة. إذا لا بد أن يكون هناك إصلاح على المستوى السياسي في جميع المجالات، في مجال العقيدة، في مجال الوظيفة، في مجال التعليم. لا بد أن تكون هناك تكافؤ فرق. إن كانت هناك إرادة للإصلاح على المستوى السياسي حقيقة، لا بد أن يكون هناك تكافؤ للفرق في التعليم والتوظيف وما شابه. لا بد أن تكون الدوار مفتوحة للجميع. أما يحرم، تحرم طائفة من التعليم أو من المناصب السياسية أو من المناصب الإدارية بحجة أنها من تلك الطائفة دون كفاءة، دون المعيار الكفاءة، فذلك لا يمكن أن يحقق الإصلاح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلتكن البصيرة هي الحكم، فلتكن البرهان والأدلة هي الحكم التي تفصل بين المختلفين. إذا لا بد من إصلاح على المستوى السياسي، تبدا به الدوله بكل شفافيه. لا بد ان تصلح ما افسدته في الماضي، لا بد ان يكون هناك اصلاح باطلاق العنان للحريات، ان يكون الانسان حرا ان يعبر عما يشاء وهو مسؤول عن كل كلمه يتلفظها. هذا هو طريق الاصلاح، الحريه اساس كل الاصلاح. يا بني أمية إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. الإصلاح يمر عبر نشر الحرية، وعبر نشر العدالة واقتلاع الظلم، وعبر أن يعمل الجميع. أما أن يخاف الإنسان أن يعبر عن رأيه، أن يعبر عن فكرته، أن يعبر عن موقفه بسبب الخوف السياسي أو الخوف الاجتماعي أو الخوف الأسري، حينما يكون الناس كذلك لن تكون هناك عملية للإصلاح. الإصلاح يتحقق عبر اقتلاع الخوف، الإصلاح يتحقق عبر تحطيم ممالك الإرهاب، عبر تحطيم ممالك الترهيب والتخريب. الإصلاح يكون عبر الحرية والأمن، عبر الحرية أن يكون الإنسان حرا أن يعبر، فلنكن أحرارا ونعبر بآرائنا بأفكارنا حتى نتمكن من الإصلاح الجذري في جميع المجالات. إصلاح أنفسنا، أن نكون شجعان ونقر بنقاط ضعفنا بأخطائنا، أن يكون الإنسان شجاع أن يقر بنقطة ضعفه بنقطة خطأه الماضية لكي يتجاوزها وينطلق بقوة. أما أن يخاف من الوضع النفسي، من الوضع الاجتماعي، من الوضع السياسي، فلا يمكن أن يكون هناك الإصلاح. هذه رسالة الحسين، رسالة الإصلاح. إنما خرجت لطلب الإصلاح ونظهر الإصلاح. لا بد أن يكون هناك إصلاح للأمة، لا بد أن يكون الإصلاح في جميع المجالات، وأول المجالات وأساس المجالات الإصلاح السياسي. حينما تصلح السياسة تصلح بقية الشؤون، الاقتصاد والاجتماع والثقافة بل والعقيدة. حينما تصلح السياسة تصلح العقائد الناس. أما حينما تفسد السياسة يكون الإرهاب، يكون الظلم، يكون الجو، حتى العقائد تفسد وتحمل وينتشر الفساد. إذن لابد أن نشارك جميعا في عملية الإصلاح، نصلح أنفسنا باقتلاع الخوف، باقتلاع الإرهاب، باقتلاع الظلم، باقتلاع كل فساد في داخل النفس، ونصلح الواقع الخارجي في جميع مجالاته، في المجال الاجتماعي، في المجال الديني. هناك فساد في الدائرة الدينية، هناك فساد في الدائرة السياسية. لابد أن نكون شجعان في إصلاح الدائرة الدينية، لابد أن نتحمل الصعيبة، بل لا يمكن أن نصلح الواقع حقيقة ما لم نتجرأ بشجاعة وحكمة لإصلاح وضعنا الديني الفاسد الذي تسوس فيه وتنخر فيه سوسة المصالح الشخصية والأنانية. إذا لابد من إصلاح، ولا بد أن ندفع الضريبة من أجل الإصلاح، ولا بد أن نتعب حتى نسعد من خلال الإصلاح. نسأل الله أن يوفقنا جميعا أن نكون من المصلحين. عباد الله، اتقوا الله وكونوا من المصلحين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله واحملوا رسالة الإصلاح، فإنها رسالة الحسين، رسالة الأنبياء جميعا. نسأل الله أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، إن البصيرة هي المنظار الذي من خلاله نميز بين العقيدة الحقيقية، بين العقيدة الحقة والباطلة، وبين الموقف السياسي الصائب والموقف السياسي الخاطئ، والفكر الرسالي الحق بامتلاك البصيرة القرآنية. قل هذه سبيلي أنا بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى العقيدة، أدعو إلى الفكر، أدعو إلى الموقف السياسي، إلى الرؤية السياسية، إلى كل شيء من خلال المبصرة التي فيها تنمو حقائق الأشياء. عباد الله، إن البصيرة هي المنظار الذي من خلاله نميز بين العقيدة الحقيقية، بين العقيدة الحقة والباطلة، وبين الموقف السياسي الصائب والموقف السياسي الخاطئ، والفكر الرسالي الحق. المنظار هي الميزان الذي نزن به الأشياء، فلا بد أن نملك البصيرة. يا عباد الله، اتقوا الله من خلال امتلاك البصيرة القرآنية. قل هذه سبيلي أنا بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى العقيدة، أدعو إلى الفكر، أدعو إلى الموقف السياسي، إلى الرؤية السياسية، إلى كل شيء من خلال دورة الماضي والتجربة المستقبل. بالبصيرة الماضي ونستفيد من تجاربه ودروسه وعبره، بالبصيرة نتمكن من فهم الحاضر ومعرفة المداخل والمخارج، وبالبصيرة نمتلك القدرة على استشراف المستقبل وتفرس المصير وتفرس المستقبل. يا عباد الله، اتقوا الله من خلال الاستبصار، من خلال برنامج يكون البصيرة عندكم. عباد الله اتقوا الله وابصروا. عباد الله اتقوا الله فان القرآن بصائر يفهمها المتقون. فبالتقوى نتمكن من استيعاب بصائر القرآن وبالتالي نملك البصيرة في الحياة وبالتالي نتجاوز الظاهر الى ما هو خفي من خلال البصيرة. فان الحياة ألاعيب وألاعيب لا يفهمها ولا يدركها الا المبصرون. الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، الحياة الاجتماعية مليئة باللعب والعبث، مليئة بالمؤامرات، مليئة بالخداع، بخداع الألفاظ، بالكذب، بالتزوير، بالإعلام المزيف، بالأجواء الكاذبة، بوسائل متعددة من أجل إضلالنا. أما حينما نملك البصيرة هنالك لا ننخدع، لا ينخدع المؤمن أبدا. لا يمكن للمؤمن أن ينخدع حينما يكون مؤمنا متكامل الإيمان، مؤمنا عارفا عقيدته، مالكا لإرادته، مستبصرا لفكرته ورؤيته. حينما يكون المؤمن مالكا للرؤية الاجتماعية، الرؤية القرآنية، الرؤية السياسية، الرؤية الثقافية، الرؤية الاجتماعية، هنالك يفهم الحياة. ولا اتقوا الله وابصروا فإن الحياة ألاعيب. والعراق هو خير مثال لمن يريد أن يعرف الألاعيب ولمن يريد أن يستبصر. العراق يموج بالأحداث، يموج بالتحولات، يموج بالأصروحات، يموج بالتغيرات. من يتمكن من إدراك الألاعيب التي تطبخ في داخل العراق؟ الذي يملك الرؤية القرآنية ويملك الرؤية السياسية، الذي يعرف الأعداء ويعرف كيف يفكرون، والذي يعرف الأصدقاء ويعرف نقاط القوة والضعف عندهم، يعرف كيف تدار الأمور. إذن لا بد أن نملك رؤية قرآنية، رؤية سياسية، حتى نفهم الواقع وما يحوط بنا. يا عباد الله اتقوا الله واملكوا رؤية قرآنية ورؤية سياسية. لو أردنا أن نقرأ ساحة العراق لوجدنا الكثير الكثير من الألاعيب، ولوجدنا الكثير الكثير من التهريج الإعلامي، لوجدنا الكثير الكثير من التخبطات في العراق. كل ذلك بسبب غياب الأمة، غياب البصيرة السياسية، غياب الصدق عند هذه الأمة. تحصل المؤامرة بسبب ضعف الأمة قرآنيا وسياسيا. العراق اليوم يشهد تحولات. من يدير اللعبة؟ ما هي المطروحات؟ كيف يحكم العراق؟ وماذا يراد من خلال هذا الحكم؟ أسئلة وتساؤلات وأجوبة متعددة تتكامل وتتناقض. أما المستبصر هو الذي يتمكن من الإمساك بالخير. المثال نطرح مثال طرحة الانتخابات. هناك شعار الانتخابات، وهناك مواقف مترددة، وهناك مواقف معارضة. لماذا هذه المواقف؟ ما هو مبعثها؟ ما هو الدافع لمعارضتها؟ لا ريب الكل يدعي أن الانتخابات ضرورة، ولكن هناك من يقول ليس وقته، لا نريد الانتخابات الآن. لو سألنا سؤال، أنت الذي ترفض الانتخابات لماذا تطرح البديل؟ التعيين الأمريكي. أنت بالأمس ترفض مجلس الحكم لأنه معين أمريكيا، واليوم تقبل المجلس الوطني الذي ستعينه أمريكا حتى لا تكون هناك انتخابات. في سؤال، حينما ترفض انتخابات ترفض ماذا؟ وحينما يقال هناك أكثرية سنية أو أكثرية شيعية، من يقول هنا أن السنة أكثر؟ فلتكن السنة أكثر، فلماذا تخاف من الانتخابات؟ إذا كان السنة هم 60%، لماذا تخاف من الانتخابات؟ سؤال، أنت إذا تعارض الوجود الأمريكي لماذا تخسر الانتخابات؟ كلها حجج واهية أن الأمن ما مستتب وكل طريق آخر. إذا لم يكن الأمن مستتبا فلا بد أن يكون تحت الظروف وأسهل وأقل من الأضرار هي الإصابة، لأن السعير في فقد الأمن أيضا يجبر به الآخرون. وهكذا ما تشاء. ما هي الوقوح البديلة لمن يرفض الانتخابات؟ سؤال. قال الذين يرفضون الانتخابات ماذا يريدون؟ كيف تدار العراق؟ التعيين من يعين؟ امريكا تعين؟ من الذي يختار من يمثل الشعب؟ انت تريد من الذي يمثل ذلك؟ من يقول هذا له حق ان يعين غيره؟ الانتخابات هي الناس ان تختار، لكنها على عين امريكا تريد هذا الشعار يطرح حتى تهدد السنه. امريكا تريد ان يطرح هذا الشعار وهي لن تجري انتخابات، لكنها تريد ان يجري ان يطرح هذا الشعار حتى يكون السيف مسلط على السنة وعلى الافراد. انتخابات يعني فيها هم القوة، هم الاغلبية، هم يحكمون كيف ما يشاءون، فاما تجارون وتقبلوا مطروحاتنا والا انتخابات. هذه لعبة امريكية تطرحها امريكا وتدفعها، في نفس الوقت نقول احنا ما علينا ياضي على الشعب الامم المتحدة الا وما شاء. هذا جانب. جانب الدستور المؤقت ماذا يراد منه؟ الدستور يعطي دورة فدرالية للأفراد، حكومة فردية، برلمان فردي، قضاء فردي، جيش مقرر فردي، دولة. هو انتقال من خلال القانون. ماذا يراد من الدستور؟ أن يكون الدين الإسلامي هو دين الدولة. شنو يعني إذا ما كان دين الإسلامي دين الدولة يكون شنو؟ دين المسيحي دين الدولة؟ بس وهو مصدر من مصادر التشريع، مصدر وحتى مو المصدر الوحيد، لا مو هو المصدر الاول، مصدر من مصادر التشريع. اذا ما هو مصدر التشريع؟ هو مصدر السلطات. هذا قانون، هذا ما تريده امريكا، هذا ما يطمح داخل الاروقه الامريكيه. هذا هو القانون، أن تكون هناك دولة فدرالية فردية حتى تكون خنجر في خاطرة الدولة العراقية. والأفراد أخلصوا لأمريكا والأمريكان أعطوهم، فهناك علاقة استراتيجية مصالح مشتركة بين الأفراد وأمريكا، فلا بد أن تحمي أمريكا الأفراد، ولا بد من خلال الأفراد أن تشرع مجموعة من القوانين. وهكذا نظام رئاسة ثلاثي، وهكذا الحكومة أساسا ليست منتخبة من قبل الشعب، ستكون حكومة منتخبة من قبل المجلس. مجلس مثل لبنان ينتخبه الناس في تزويرات في ما شابه، بالتالي كل واحد عنده مصالح يصير ضغط عليهم يختارون من ضمنهم مجلس رئاسي. مو يعني الناس يختارون رئيسهم، والبرلمان عنده صلاحيات مثل ما عند السلطة التنفيذية. بالتالي حكومة على اللباس الامريكي، على النمط الامريكي، تلبي الرغبات الامريكية، وهكذا قوانين موجودة. بل حتى الدستور الدائم لا بد ان يقر، ومن ضمن الشروط الدستور الدائم لا يحق له ان يبدل الباب الاول والباب الثاني من الدستور المؤقت، وهو ان السلطات مصدرها الشعب، وان الاسلام مصدر من مصادر السلطات، وان الدولة الفيدرالية الفردية التي لها جيش ورئيس جمهورية ورئيس برلمان ورئيس قضاء وما تبع، هذا الجزء من الدستور القادم. وما يحتاج نسوي تصويت شعبي على الدستور، اكو اقتراح للدستور واكو اقتراح الغاء هذه النقطة، لان السلطة التشريعية او اللجنة التشريعية التي ستعد الدستور هي منتخبة من قبل الشعب القاضي، ما يحتاج ان يعرض الدستور وتصويت على الشعب، ما تداعي. وهذه الامور بحق العراق، اذا كان الانسان يتابع يعرف الالاعيب والخداع، اما اذا كان الانسان بعيد ما يدري، يطبق الاعلام يطبق وياه، يطبق الاعلام يطبق وياه. ولذلك نحن بحاجة الى ان نكون ممن يعرف مداخل السياسة ومخارجها، ولا بد للمرجعية بالخصوص ان تتعمق في الفهم السياسي حتى لا تتخفف وتفهم. لا بد ان يكون اصحاب رؤية سياسية، مو تصريحات هامشية، مو كلمات جوفاء، وانما لا بد ان يقرؤون ويرون ويجمعون حولهم الخبراء السياسيين الصادقين. اذا ارادوا ان تدار العراق إدارة حقيقية من خلال قيام السماء، وإلا يجي واحد يدخل بالسياسة ولا باع له بالسياسة ويلقي تصريح منه وينتهب باكر ويطرح شعار وباكر ينتهب منه، شنو هذا؟ مو لعبة، هذه سياسة. اللعبة تحرج، هذه السياسة إذا ما تعرف تسيرها تحترق بها. هناك لاعبون فنانون عابثون ماكرون، فلا بد للعلماء في العراق ولا بد للمرجعية في العراق أن تعي وترفع من مستوى وعيها السياسي. أما أن تعطي مسألة في باب الطهارة فهذا لا يغير الواقع كثيرا، لكن مسألة في باب السياسة تفرض الوضع على عقيدة، مسألة واحدة في السياسة تغير الوضع على عقيدين. ولذلك المسؤولية الأهم والمسؤولية الكبرى على المرجعية هي البعد السياسي في عصرنا المعاصر، هي الرؤية السياسية، هي البعد السياسي، أن يمتلك ويكون سياسية، ومن لا يمتلك عليها يدعي ويدع المكان من يملك الرؤية. من يجهل السياسة لا يحق له أن يتدخل في الشأن السياسي في قراراته، ممكن يعطي رأي شخصي متراي على كافة تبناه الأمة ويتبناه المجتمع، هذه مسألة مصيرية. ونحن كذلك لابد أن نعي هذه الأمور، لأن الأمور تنعكس فينا أم لدينا على وضعنا. العراق لا يختص بالعراق، الوضع في العراق من أجل ما حول العراق وعلي، بل من أجل تغيير الشرق الأوسط، من أجل إلباسه لباس أمريكي في شكله وحقيقته. لذلك لابد أن نعرف السياسة، نتعمق في السياسة، وتكون عندنا رؤية واضحة في السياسة، نعرف ماذا تريد أمريكا وكيف تحقق أهدافها. لا ننكر بالشعار ولا نتوقف ونطرح شعار ونتراجع عنه، لا بالأمم المتحدة ولا بأمريكا ولا قرارنا من ذاتنا، لابد أن يكون مو الأمم المتحدة هي تعطينا الرؤية، تبا لنا إذا كانت الأمم المتحدة هي صاحبة الرؤية لنا. أي دين هذا الذي يختلف رؤيته من غيره؟ الدين رؤيته من؟ فلا بد أن تكون عندنا رؤية واضحة، نحن أصحاب البصيرة، لا بد أن نكون نحن أصحاب الرؤية السياسية، بعمق سياسي، بفهم سياسي، بمطالعة سياسية، بمتابعة سياسية، لا بد أن نقرأ ونتابع ونفكر ونقلب ونقلب الأمور حتى نعي ونبصر، لا نقمصن كما يقمصن الآخرون، ولا نبغض كما البغضاء تبغض بعضنا من ينطق دون أن تعي ما تقول. لابد أن نفكر، لابد أن نفكر، هذه رؤية سياسية مهمة. ولذلك المرجعية لا بد من صفاتها الرئيسية في عصرنا الحاضر أن تكون صاحبة رؤية سياسية، أن تملك الرؤية السياسية حتى تتمكن من قيادة الأمة. أما حينما تفقد المرجعية ويفقد العلماء الرؤية السياسية، فعلى الأمة السلام، فعلى المجتمع السلام، ستكون القيادة لعلماني، لليبرالي، لإنسان منحرف عن الدين، لإنسان لا يهمه الدين. والسبب نحن العلماء، نحن المراجع، نحن المؤمنون. حينما جهلنا السياسة فتحنا المجال لغيرنا يعبث ويلعب. لذلك لا بد أن ندخل عمق السياسة ونعرف مداخلها ومخارجها ونلتزم القيم حتى لا يعبث بنا وحتى لا نعبث نحن كذلك. لذلك من الضروري أن تكون هناك رؤية سياسية عند من يتصدى في العراق ووضوح في رؤيته السياسية. نسأل الله أن يحفظ شعبنا في العراق وينصرهم في العاجل، وأن يعطيهم ويمكنهم من امتلاك الرؤية السياسية المصبوغة بالرؤية القرآنية، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.